بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا أصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله في جماع أبواب الأذان والإقامة: باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن. قال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب السكري، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان جميعا عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا يجزئني من القرآن فإني لا أقرأ. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فضم عليها الرجل بيده قال: هذا لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال: فضم عليها بيده الأخرى وقام. قال: هذا حديث المخزومي. وقال هارون في حديثه: فقال: علمني شيئا يجزئني من القرآن، ولم يقل فضم عليها الرجل بيده. وقال في آخر الحديث: قال مسعر: كنت عند إبراهيم وهو يحدث هذا الحديث واستثبته من عنده. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى ابن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويقول: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني أو علمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. قال: وكانت هذه أهون عليهم من الأولى، أن من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها.
نعم، ترى إذا كان النقص ليس في الأركان ولا في الواجبات عمدا، فهذان الحديثان الشاهد فيما واضح لما ترجم له ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القراءة. القراءة في الصلاة، قراءة الفاتحة، هذه من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، فمن ترك ذلك مع القدرة على هذا بطلت صلاته. من لم يقرأ بفتحة الكتاب بطلت صلاته إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم ففيه النزاع بين أهل العلم. فإذا لم يحسن القراءة، إذا لم يحسن قراءة الفاتحة، فماذا يصنع؟ في هذين الحديثين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر بقدر الفاتحة، يعني يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يحسن هذه سبح أي تسبيح آخر، لما في الروايات الأخرى: فاحمد الله وكبره وهلله. يعني لو أسلم واحد قبل صلاة، قبل خروج مثلا وقت الظهر بنصف ساعة، ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، فبما نأمره؟ نقول له سبح واحمد وكبر، قل سبحان الله الحمد لله. تعرف هذا؟ يقول اه نعم اعرف هذا. لو ما يعرف الا سبحان الله فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، اذا لم يعرف الا سبحان الله. المهم انه يقرأ مكان هذه كذلك. وهل يقاس على ذلك غيره؟ يعني لو انه لا يحسن التشهد، لا يحسن التشهد، ما يحفظ التشهد، فهل ايضا يؤمر بهذا؟ نعم، هذا الظاهر، الظاهر انه اذا جاز في الفاتحة جاز في غيرها، وانه اذا عجز عن شيء من هذا فانه يسبح ويحمد ويكبر مكان ذلك. دل هذا على ان قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة، اما الامام واما المنفرد فبلا خلاف لمن قدر على ذلك انه لا بد من قراءة الفاتحة. اما المأموم وقع فيه الخلاف بين اهل العلم في ذلك، والذي يترجح انه يلزم المأموم ما يلزم الامام، اللهم الا اذا ادرك الامام راكعا او كذا فانه يدخل معه على صفته، والا اذا ادركه قائما فانه يلزمه الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم نعم، كيف يعني نبكي؟ خلاص اللي ما يتكلم هذا لا عنده تسبيح ولا عنده فاتحة ولا عنده ذكر ولا كذا، إنما يصلي على حاله، يركع ويسجد وكذا، لكن تلزمه الصلاة، لكن شيء من الأقوال عجز عنه، لا يقدر على ذلك، فاتقوا الله ما استطعت. لكن يمر على قلبي إذا كان هو يعني كان قد سمعها يعرفها من قبل، يعني قبل أن يصاب بهذا يمرها على قلب، ما يعرف شيء خلاص يركع ويسجد وفقط. نعم نعم، في اي نعم، ايه الاشكال فيها؟ اه لو الانسان وحده يقوم الصلاة مستحب له ان يقيم الصلاة. نعم نعم نعم، الاشكال انما ايه؟ ما عدا
الذي لم يأتي
بآية يعد ولا. نعم، وكما أمرك الله، اللي هي الأربعة المعروفة، ويدخل فيها الموالاة والترتيب، يدخل فيها الموالاة والترتيب، ويدخل فيها المضمضة والاستنشاق في حد الوجه. نعم، ولا خلاف بين العلماء أن الآية هي آية الفرائض في الوضوء، هي آية الفرائض، لكن لهم الاجتهاد بقى في المضمضة والاستنشاق، هل يلحقهم بالوجه ولا ما يلحقهم، على النزاع. موالاة والترتيب، هل يؤخذان من الآية أم لا، أيضا على الخلاف، لكن كله متفق على أن الآية هي آية الفرائض في الوضوء. نعم، ولهذا الأربعة ما فيها نقاش، الوجه، اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين، ما فيها نقاش، كله متفق عليه، لكن هل المضمضة والاستنشاق يلحقان بالوجه؟ من ألحق بالوجه أدخل في الآية. الموالاة والترتيب يلحقان، من ألحقهما بالآية أيضا أدخلهما في حد الفرائض، ومن لم يلحق الجميع واقتصر على ظاهر الأربعة قال الفرائض هي الأربعة وما عداها لا تكون فريضة، فمسألة محل الاجتهاد في الإلحاق، لكن كأصل القاعدة فالكل متفق أن الآية هي آية الفرائض وما عدا ذلك لا يكون فريضة. نعم،
بالنسبة لشيخنا الأجنبي اللي أسلم، هل يلزم بسبحان الله يعني باللغة العربية؟
نعم،
أنا سبق هذا الأمر، يعني الله أجنبي أسلمت ما تحسن أصلا تقول سبحان الله.
أي نعم، ما تحسن بهذا
بالعربي.
أي نعم نعم، تقولها بلغتها ما في مشكلة، إذا لم إن عجزت عن نسخ العربية نعم تقولها بهذا، يكون بمعناها يعني. نعم، قال بابه بإنما القرآن ما يقرأ إلا كما أنزل، القرآن ما يقرأ بالمعنى، القرآن لا يقرأ إلا كما أنزل. نعم، ما هو أصلا هو حتى السنة ما فيها زيادة عن الآية، يعني ما فيها زيادة عن الآية، الفرائض في الآية. نعم، باب إباحة المضمضة والاستنشاق وكذا يلحقان بالآية عندما نقولهما من الوجه.
باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة. باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا حجاج يعني بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد ابن عباد ابن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح واستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد شك أو اختلفوا عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة قال فركع قال وابن السائب حاضر ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج بمثله سواء لفظا واحدا غير أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فحذف وركع ولم يذكر ما بعده. قال أبو بكر ليس هو عبد الله ابن عمرو بن العاص السهمي. قال باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافة بها. قال حدثنا عبد الله
يعني إذا قرأ جعل الصورة على الركعتين أنا ولا بأس ولا يلزم أن يكمل الصورة في الركعة الأولى. نعم.
قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار أبو بكر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفيناه عنكم. قال أبو بكر رضي رحمه الله قد بينت في كتاب الإمامة جميع ما ينبغي للمصلي أن يعلن بالقراءة فيها من الصلوات وما عليه أن يخافت بها عليه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ويخافت. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر وسفيان بن عيينة وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد وهو ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال هذا حديث عبد الجبار.
نعم إذا لا يشرع قراءة القرآن في الركوع والسجود. قراءة القرآن إنما تكون في القيام الفاتحة وما بعد الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن. أما الركوع والسجود فللتسبيح. أما الركوع فعظيم فيه الرب سبحان ربي العظيم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء أي زيدوا على التسبيح سبحان ربي الأعلى كما جاء في حديث الآخر لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى. لكن يتميز السجود عن الركوع بالاجتهاد في الدعاء فيكثر من الدعاء فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا قال فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم يعني حري وأجدر في هذا المقام الذي تكون فيه قريبا من الله أن يستجاب لك. فهل يؤخذ من هذا أن الركوع ليس محلا للدعاء؟ الناظر إلى بعض الأذكار يجد أنها تتضمن دعاء في الركوع تتضمن دعاء. فما الذي يتميز به السجود حينئذ؟ يتميز السجود بكثرة هذا الدعاء. ويمكن أن يقال بأن محل الدعاء هو السجود والركوع ليس محلا للدعاء وإن تضمنت الأذكار صيغة الدعاء فليس الموضع موضع دعاء موضع ذكر مثل ما نقول في الأذكار التي تكون بعد الصلاة فإنها تتضمن جملة من الدعاء لكن لا يقال هذا موضع دعاء يعني موضع دعاء خاص موضع دعاء خاص. وإن كانت الأدعية فيها بعض الدعاء لكن المراد بذلك الذكر وليس الدعاء المقصود ليس الدعاء المقصود فيكون شأن هذه شأن ما بعد الصلاة من أذكار تتضمن بعض الأدعية لكن ليست مقصود. فإن قصد أن في هذه الأذكار بعض الأدعية فنعم موجود في أذكار الركوع، لكن إذا قصد أن هذا الموضع موضع دعاء خاص، بمعنى أن أقول مثلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين، اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري إلى آخره، فإن هذا في السجود، فإن هذا في السجود. إنما في الركوع توجد بعض الأذكار فيها أدعية، ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن الركوع يتضمن دعاء أيضا أو يشمل دعاء. ولكن الذي يظهر لي في مسألة دعاء الركوع أن الأذكار بعض الأذكار التي توجد في الركوع تتضمن بعض الأدعية مثل ما يكون بعد الصلاة، فيكون الحكم واحدا. يقال ليس هناك، ليس هذا الموضع موضع دعاء خاص، موضع دعاء خاص يقتضي الإنسان في إنشاء دعوات كما يكون عقب الصلاة كذلك، إنما أن هذه الأذكار تتضمن بعض الأدعية فنعم هذا وارد. أما السجود فهو موضع دعاء خاص، أما ما بعد التشهد وقبل التسليم فموضع دعاء خاص، هذا موضع دعاء خاص. نعم.
بالنسبة لأدعية القرآن يا شيخنا في السجود
ماله؟
يدعو بها؟
نعم الأفضل أدعية القرآن والسنة تقدم في الأدعية، تقدم في الأدعية، يعني إذا كان في السجود ودعا بأدعية القرآن لا يقصد التلاوة، ما يقصد الدعاء ربنا أدنى بدنا حسنة وفخرت حسنة وقنا عذاب النار، هي نعم آية في القرآن لكن ما قصد بها التلاوة، لما قصد بها ماذا؟ قصد بها الدعاء وليس التلاوة. ومن هنا لو كان الإنسان جنوبا ودعا بهذه الأدعية فلا يأتي عليه حرج في أنه لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن، لأنه ما قصد التلاوة إنما قصد هنا الدعاء. نعم.
قال: باب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. في حديث جرير قال: فعصيته. باب السجدة في صاد. قال: حدثنا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد حاء قال وحدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن أيوب وقال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا لفظ حديث عبد الوهاب.
هذا الانتقال لسجدة التلاوة وبيان فضيلتها، وأن الإنسان إذا قرأ كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهذا فيه فضيلة سجدة التلاوة، سجدة التلاوة، وأن عند كل سجدة التلاوة يبكي الشيطان بل ويدعو بالثبور: يا ويله، يعني يا ويله، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت، أمر بالسجود فسجد فله الجنة. إذن هذا فيها فضيلة وأنها من موجبات الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فأبى واستكبر وكان من الكافرين فلي النار. ثم شرع في بيان السجدات منها سجدة الصاد، وأنها من وأن ابن عباس قال: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فصد ورد السجود فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. اي نعم.
قال: وأما تسبيق فيه تهتم هنا بذكر الدعاء لذلك، حجة المخالف الحديث بدأ فاطمة مسلم رواية ابن عباس مطوان، وفيه تأمل الركوع تعظمه فيه الوقت، وأما السجود القيد في الدعاء. قال لكنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود.
البخاري وضع حديث ايه؟ اللهم اغفر لي. هذا ذكر انه يتضمن الذكر نفسه متضمن للدعاء، لكن انه موضع خاص لم ترد السنة بذلك. جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلوا دعاء خاص، انما غاية الاستدلال هو هذا. ومر معنا كلام الشيخ الألباني لما يرى مثل هذا، ولهذا نقول الخلاف قد يكون احيانا لفظيا في هذه المسألة، يعني ان هذه الاذكار فيها ادعية، فيها ادعية، فلهذا ورود الدعاء. اذا منع الواحد الدعاء مطلقا سواء كان في ذكر او كذا فيكون محجوجا بالسنة، واذا قال ايضا هذا موضع خاص في الدعاء فيخص بالدعاء، يدعو بادعية خارج الاذكار هذه، فهذا يحتاج ايضا الى دليل. فما الدليل؟ ولهذا حين يكون الخلاف هنا خلافا لفظيا، ان قلنا بالدعاء هذا ورد فعلا جمل في الدعاء في الاذكار، وان قلنا بمنع الدعاء على اعتبار ان الموضع خاص، مثل من قال ايضا الدعاء بعد الصلاة، منهم من قال الدعاء بعد الصلاة وارد على اعتبار الاذكار المتضمنة لجمل الدعاء، ومنهم من منع على اعتبار انه ليس موضعا خاصا في الدعاء، اننا نتحرى الموضع الخاص. فهي عندي تماما مثل هذا الموضع، يعني ما في الركوع مثل ما يكون بعض الصلاة، فإن قلت في دعاء في دعاء، وإن قلت ما في دعاء فعلا ما في دعاء، إن قلت دعاء في دعاء بمعنى الأذكار نفسها تضمنت بعض الأدعية فنعم، وإن قلت إن ما في دعاء على اعتبار إن ما في دعاء خاص فنعم، بخلاف الموضع بعد التشهد هذا موضع دعاء خاص، بخلاف السجود هذا موضع دعاء خاص، تزيد على التسبيح وكذا بهذه الأدعية. نعم. ويمكن أن يقال لو استدللنا بالحديث هذا يمكن أن نعمم أكثر ونقول الصفاء كلها دعاء، لأن الدعاء على قسمين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. يعني إن صح أن نقول دعاء في الركوع نقول دعاء في الفاتحة ودعاء في عند الرفع من الركوع ودعاء بين السجدتين، إذن هذا يكون كل. نعم.
قولك عظم أن السجود تشتري فيه ولا أحد يمنع
الاجتهاد
تعظيم، لا تعظيم في السجود.
أي نعم.
لا أحد يمنع تعظيم في السجود.
نعم.
فكذلك لا أحد يمنع الدعاء في الركوع، لأننا لا كان لا مفهوم له لما الركوع عظمه في
الركوع. هو بيقول لا مفهوم له، لا مفهوم له على اعتبار إيه؟ يعني يقول ما يفهم من هذا ان ما يرد دعاء، لا يرد دعاء، لكن نقول ورد دعاء خاص، ولا الدعاء الوارد في الذكر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاغفر لي، اللي هو الدعاء الوارد هذا في الركوع، لم يرد دعاء خاص، يعني مثلا ايه اللهم بارك لي في رزقي، اللهم بارك لي في مالي، مثلا اللهم بارك في اولادي، اللهم وفقني وتحب وترضى، هل هذا ورد في السنة في الركوع؟ لا اعلم وردا في السنة، سوى فقط الذكر هو اللي فيها التسبيح والتحميد ثم اللهم اغفر لي، هذا الذكر بخلاف السجود، بخلاف السجود. فيكون الفارق بين السجود والركوع امران وليس امرا واحدا. الامر الاول اختصاصه بالدعاء المنفرد بخلاف التسبيح. الامر الثاني الاجتهاد في هذا، يعني الزيادة في هذا الباب والاجتهاد فيه. طب أما الركوع فإن فيه التسبيح والتعظيم، لكن من هذا التعظيم، من جمل هذا التعظيم جمل تتضمن دعاء اللي هو اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. نعم. لكن في دعاء خاص على وجه السجود الوارد في السجود، فيكون أصل الدعاء والاجتهاد فيه ده من خصائص السجود. أصل الدعاء هو دعاء منفصل بخلاف التسبيح والذكر الوارد ليه سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وإلا لو قلنا بأن هذا الذكر اللي تضمن اللهم اغفر لي هذا دعاء، يمكن أن نقول كل شيء دعاء، لأن الدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء ثناء، يبقى كله دعاء. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا كل دعاء، لأنه هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء. نعم. لا، إن حد التعظيم ما في خلاف، لأن النبي قال فعظموا فيه الرب، هذا ما في خلاف. إذا كان التعظيم بمعنى اللفظ يعني سبحان ربي العظيم، فهذا خاص بالركوع. إنما إذا كان تقصد التعظيم يعني التعظيم هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى بمعنى الثناء عليه بما هو أهله وكذا وكذا، فهذا في الركوع وهذا في السجود. نعم.
ما هو ذكر العلة؟
طب معلش اقرأ مبحث ابن حجر كده من أولين.
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قوله باب الدعاء في الركوع، ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق في حديث الباب، فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف الحديث، وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا وفيه، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود، وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب.
نص الحديث
ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
الذي يظهر كما أسلفنا بأنه إذا قلنا، لأن المراد هنا هو الذكر وليس المراد الدعاء، الدعاء تبع، ولهذا يقال بأن الركوع ليس محلا للدعاء، يعني قول مالك في هذا هو الأقرب، ليس محل الدعاء، وإن تضمن هذا الذكر دعاء، لأن هذا الدعاء تبعا كجملة أذكار كثيرة، كما قلنا لكم بعد الصلاة توجد هذه الجملة من الأذكار التي فيها تتضمن أدعية، لكن المراد بذلك أصالة وماذا هو الذكر، وإن تضمن هذا دعاء. لكن هل يستدل من هذا على أنه يكون بعد الصلاة الموضع الخاص للدعاء، يعني بعد الصلاة تدعو؟ قال به جماعة من أهل العلم بناء على ذلك، والذي يظهر أن النبي لم يخص هذا بدعاء، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو دعاء خاصا، هذا ليس لم يرد عقب الصلاة، ولو ورد لأن قاله الصحابة. كذلك الركوع ليس فيه موضع خاص للدعاء، فلا يقال باب الدعاء في الركوع أنه دليل على أن هذا محل للدعاء، كما أن السجود محل للدعاء الخاص، فيكون لا فرق بين السجود والركوع، كما ذكر ابن حجر يقول مثل التعظيم، التعظيم فعظيم في الرب والتعظيم ولا يمتنع في السجود، إذن السجود في دعاء وهذا لا يمتنع في الركوع، يريد أن يقول هذا، يعني مسألة إيه، خذ التعظيم من الركوع يجعله في السجود أيضا ولا يختص الركوع بهذا، يبقى قوله وأما الركوع فعظيم في الرب هذا ليس خاصا بالركوع فقط، بل تعظم الرب في السجود، وبناء عليه أيضا الدعاء الوارد في السجود لا مانع من إيقاعه في الركوع. نقول مدار ذلك كله يرجع فيه إلى السنة، إلى الواصفين لصلاة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، هل ورد أن أحدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أورد عنه محلا خاصا في الدعاء في الركوع هذا لا أعلمه، الذي نعلمه هو هذا الذكر، والدعاء في ذلك تبع، فهو يعظم ثم دعاء تبع. أما السجود فبجوار التعظيم يجعل المحل الخاص، المحل الخاص الدعاء، أدعو بما شئت، مثل قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام أدعو بما شئت، هذه مواضع خاصة، مثل ما تأتي أنت في القنوت تقول ده موضع خاص، مع أنك تصير تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ها تقول إبا تقوله من مواضع الدعاء، باب الدعاء عند الرفع من الركوع، إن قلت باب الدعاء عند الرفع من الركوع فقل باب الدعاء في الركوع، ما الفارق؟ ما الفارق؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن قلت بأن الركوع موضع للدعاء فقل الرفع من الركوع موضع للدعاء، وإن قلت بأن الثناء هو المراد، الثناء هو المراد، فيكون هذا دعاء ثناء، دعاء ثناء في الركوع وفي الرفع من الركوع هذا دعاء ثناء، وإنما الذي أراده النبي في السجود دعاء مسألة، يبقى الذي يختص بالسجود دعاء المسألة، أما الذي يكون في الركوع والرفع من الركوع وبعد الفراغ من الصلاة كل هذا دعاء ثناء، ثناء ثناء على الله سبحانه وتعالى، تضمن أدعية، تضمن أدعية. فالذي يظهر الله تعالى أعلم هذا التفصيل مهم جدا أن يفرق فهذا المقام بين دعاء الثناء وبين دعاء المسألة، وأنه لو ورد جملة من الدعاء فليست هي المرادة، إنما المراد أن تقع يعني المرادة أصالة، بل إنها مرادة تبعا وليس أصالة، إنما الكلام في مسألة وهو دعاء الخاص، وهو الذي قصده مالك رحمه الله تعالى لما قال بأن هذا الركوع ليس موضعا للدعاء على اعتبار ليس موضعا لدعاء المسألة، كما أن السجود موضع لدعاء المسألة، وليس فقط أن السجود يتميز بكثرة هذا الدعاء لأنه أقرب ما يكون عبد ربي وساجد، بل بأصل الدعاء بأصله والاجتهاد فيه. نعم هذا الذي يظهر لنا والله أعلم. نعم.
باب ذكر العلة التي لها سجد النبي صلى الله عليه
وسلم. شوف غير ابن حجر، شوف العين كده. نعم. نعم قال ايه؟
وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
بما ورد.
نعم.
نعم.
وأما فيما سوى ذلك فالأفضل أن يقتصر فيه على تعظيم الله.
تمام.
وأن يجعل الدعاء السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع تعظيم في غضب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك.
أي نعم. يعني الشيخ يقول اقتصر على الوارد، وما فوق ذلك فعظم بخلاف السجود. نعم.
قال باب ذكر العلة التي لها سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صاد. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا حفص بن غياث وأبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسجد في صاد، فقيل له فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال سجدها داود عليه السلام وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سجدة صاد من أين أخذتها؟ قال فتلى علي ومن ذريته داود وسليمان وأيوب حتى بلغ إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال كان داود عليه السلام سجد فيها، فلذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا العوام بن حوشب بهذا.
نعم.
باب السجود في النجم. قال حدثنا بندر قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ النجمة فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا.
نعم.
باب السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. قال حدثنا
نعم ولا هذا الحديث هو الثابت أنه سجد وسجد معه هؤلاء. أما قصة الغرانيق وأنهم سجدوا بسبب أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لترتجى لما قرأ فرأتهم لات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فهذه باطلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يظهر على لسان هذا. وأما من قال بأنه لم يتكلم بذلك وإنما تكلم الشيطان بصوت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع هؤلاء هذا فظن أن القارئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أيضا وهذا محفوظ منه النبوة محفوظ منه الوحي حتى ولو لم يكن بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يحفظ أيضا الوحي من أن يلبس فيه الشيطان هذا التلبيس وأن يحدث فيه هذا الإحداث خصوصا وأن القصة لا وردت في البخاري ولا وردت في مسلم حتى يتكلف لها التأويل والرد وإنما هذه القصة قصة ضعيفة وإن حسنها بعض أهل العلم بطرقها إلا أن مثل هذا لا يقاوم الصحيح في أصل هذا الحديث الذي خلى من كل هذه من هذه الزيادة في جميع موارده فمثل هذا لا يعارض بهذا خصوصا وأنه تنافى مع أصل أيضا أعلى وأعظم وهو عصمة الوحي من هذا كله. قل هل ننبئكم على ما تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم والله عز وجل يحفظ. نعم.
باب السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. قال حدثنا أبو
وحتى لو حصل هذا مثلا لو افترضنا أين بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأنهم يكونون قد سجدوا موافقة لو لما قال تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن ترتجى فيشهر هذا يعني تقولت يا محمد هذا الكلام خلاص إحنا معك ولكن لم تأتي إشارة إلا إلى هذه العبارة وكان هذه العبارة لو يعني أنها قيلت وسجد هؤلاء معه ولم يفتح أحد فاه بعد ذلك ما قال صحابي يا رسول أنت قلت كذا ما قال. هذه قصة الحقيقة لم ترد بإسناد صحيح لكن الذي حسنها إنما حسنها بطرقها ولكن هذا مردود عليه في هذا وأيضا تتنافى مع أصل هذا الحديث مع مقام العصمة ثم تتنافى أيضا مع تلك الروايات التي لم يرد فيها هذه الزيادة إنما الوارد مثل هذا السياق وهو أنهم أن النبي سجد وسجد معه هؤلاء. نعم نعم لا إلقاء في الروع يعني في قراءته مش في قراءته شيئا ظاهرا لا يعني أن كل نبي ورد عليه ما يرد نعم في أمنيته يعني في قراءته أشياء في داخل نفسه ولكن يرفع الله عز وجل هذه نعم أي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هذا شيء في النفس يعني مو بإلقاء الظاهري نعم يعني في قراءته مو التمني قراءة صح مو التمني هو القراءة لكن إيه إلا ألقاه باللفظ الظاهر ولا في نفسه شيء من الأمور التي قد تعرض للإنسان في نفسه هي هذه وليس أنه ألقى في القراءة يعني كلاما ظاهرا فالتبس هذا بالقراء لا هذا يحتاج الى دليل يرفع النسخ الرفع يعني الرفع الذي هو مثل ما يلقى عندك بعض اوهام بعض الاشياء هذه فيرفعه الله عز وجل باليقين الرفع باليقين اذن نسخ هو النقل هو الرفع، هذا معنى نسخ الأمنية للقراء. فالمعنى أن الشيء تلقى في النفوس ثم رفعه الله سبحانه وتعالى بما يحفظ به أنبياءه ورسله. نعم، مبحث طيب جدا للشنقيطي في هذا باب، حقيقة مبحث لغوي شرعي طيب في هذا الباب في الأضواء. نعم.
قال: باب السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: حدثنا موسى.
كلام طيب للشيخ الألباني في رسالته نصب المنجنيق. نعم.
قال: حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال: وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن ابن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أيوب بن موسى أن عطاء ابن ميناء أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وزعم أيوب أن عطاء ابن ميناء كان من صالح الناس.
نعم.
باب صفة السجود الراكب عند قراءة السجدة. قال حدثنا محمد بن يحيى بخبر غريب قال أخبرنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب ابن ثابت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم فمنهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده.
نعم، الحديث ضعيف.
قال: باب استحباب سجود المستمع.
لكن سجود الراكع كصلاة الراكع يومئ، إذا كان الإنسان يقرأ وهو راكب فإنه يومئ بالسجود. نعم.
يومئ بالسجود عشان التلاوة.
نعم.
يومئ بالسجود التلاوة.
إيه نعم.
عشان سجد التلاوة يعني لم يرد فيها مثلا أنها عبادة، لم يرد فيها أن السجود على
يعني عبادة، يسجد على حسب ما يستطيع، مثل ما يصلي على حسب ما يستطيع فيسجد أيضا على حسب ما يستطيع.
السجود إلى الصلاة ورد فيه،
ما هو لا فرق، والسجود إيه؟ فاتقوا الله ما استطعت. فإذا كنت راكبا مواصلة وجئت إلى موضع السجود تسجد، طيب تسجد على الأرض، ما في أرض، تسجد على كذا فتسجد فتومئ بهذا السجود. نعم، مثل حال الصلاة، يعني الصلاة أجل منها. نعم. وهو على الإيه؟ يعني جالس مثل ما تجلس أنت كده؟ لا، هذا خلاف السنة، تسجد. إيه مستعجل في القراءة؟ هذه عبادة، زي كعبادة القراءة، هذه عبادة. نعم. فإما أن تأتي بها على وجه المشروع أو لا تأتي، فإن النبي سجد وترك ليست واجبة، لكن إن أتيت بالسنة فتأتي بالسنة على وجهها. نعم. هذا حرمان، ده زي اللي بيقول النبي صاد أو صلعم، يقول لك أنا صليت على النبي ويقول صاد، هو صاد الصلاة على النبي. نعم.
باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد. قال حدثنا بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لجبينه. قال حدثناه محمد بن هشام قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقرأ السجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد ونسجد معه حتى يزحم بعضنا بعضا.
نعم. فالمستمع بخلاف السامع، المستمع يسجد لسجود القارئ، واحد يقرأ وأنت تستمع، يعني مثل حلقة كل يقرأ مثلا قدرا، فإذا سجد أحدنا القارئ سجدنا معه لأننا نستمع، أي نقصد إلى هذا الاستماع. وأما إذا كان أحد يقرأ بصوت مرتفع وأنا أقرأ أنا أيضا في كتاب في مصحف في كذا فلا ألزم بهذا، ومثل ما تسمع أنت أيضا في الشريط مثلا فإنك لا تسجد لأنه لم يسجد، ولأنه أيضا حتى لو كان قد سجد فانه لا يلزمك لانك لا تقصد الاستماع. فهناك فرق بين السماع والاستماع. السماع ان يصل الى مسامعك هذا الصوت، لكنك لا تقصد الاستماع، المتابعة والانصات معه، بخلاف الاستماع الذي تقصد انت فيه ذلك. فالمستمع يسجد لسجود القارئ. اما اذا لم تكن تستمع فانك لا تلزم بهذا السجود، لا تلزم بهذا السجود. لو مثلا واحد بيقرأ في صلاته فسجد وانت جالس اصلا، لانه بيصلي نافلة مثلا وانت جالس تقرأ في المصحف، هل تسجد معه؟ لا، لا تسجد معه، انما يسجد معه من قصد الاستماع. نعم. طب اذا لم يسجد هل تسجد انت وانت مستمع؟ لا، لا تسجد، انت تبع له، هو امامك في هذا، ان سجد فاسجد معه، ان لم يسجد لا تسجد. نعم.
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد هجرته الى المدينة.
طيب يكفي، يكفي. وإنما إيه؟ لا أظن الحافظ ابن حجر صححة على ما في المكان. الحافظ قال هات كده لفظته، نعم لا يسجد. لا، هو إمامه، سجد وسجدنا معه وترك السجود، ولذا عمر قرأ بها على المنبر فسجد فسجد الناس معه، وقرأ عن مما فلم يسجد ولم يسجد الناس، فالناس تبع. هذا بمحضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسجد عمر بها على المنبر، سجد وترك والناس تبعوا له، سجدوا وتركوا. على عدم الوجوب. يعني عدم الوجوب. تم هو مسلم نفس المسألة نقول في القار. لا هذا بعيد، هذا تعسف. هذا تعسف. لما يقول هذا دليل عدم وجوب، يقول لا، يأخذ من ذلك دليل المشروعية. مشروعية السجدة إذا سجد القارئ مش عدم الوجوب. فليأتوا لنا بأن قارئا النبي أو عمر أو كذا لم يسجد فسجد المستمع، يأتون بدليل، حينئذ نقول يحمل المواضع الأخرى على عدم الوجوب بالنسبة للمستمع. لم يفت لا، مش في ان عمر سجد وترك، ده الدليل. احنا موضع الكلام الان في ايه؟ في المستمع. نقول المستمع تبع عمر، الشاهد ان المستمع تبع عمر رضي الله عنه، لما سجد عمر سجدوا معه، لما ترك عمر تركوا معه. يبقى هذا صفة السجود او مشروعية السجود مع من مع القارئ إذا سجد، وترك ذلك إذا ترك، ليس أصل السجود. ما هو أصل السجود هذا مستحب على الصحيح، ولا بعض العلم يوجبه على الصحيح، هو مستحب، لكن الكلام في صفة المستمع. هل المستمع له أن يسجد إذا لم يسجد إمامه؟ لم يرد هذا، لما تبع كما فعل الصحابة مع رسول الله وكما فعل الصحابة مع عمر رضي الله عنه. نعم. صح، مش من سجد معنا، يعني من سجد حال قراءة الآية فقد أصاب ومن سجد فشيء، يعني أنه سنة. نعم نعم. مش إخران إخران.
قال ورد الطبري أيضا من برد العفية عن ابن عباس ومعنان، ومعنان كلهم ممكن ذلك واحد، وكلها سوى طريق سعيد من الوالد إما ضعيف وإلا منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن القصة أصلا معنا لها طريقين أخرين ومسرين رجالهما على شرط الصحيح، أحدهما ما أخرج طويل وذلك من سبيل جرم عن الشيخ حدثنا برضو عن رحمن الحارس إنسان ذلك من طوال الثاني ما أخرج أيضا من طريق المعتمرة بن سليمان محمد بن سلمة عن داود النبي عن أبي العلي وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول عياض هذا الحديث لم يقرر أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته وطلب روايته وانقطاع إسناده وكذا قوله ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسند أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبه وأكثر الطرق عنه في ذلك ضعيفة وهي قال وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلى طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع شكل الذي وقع في وصله وأما الكبير الذي يجوز رواية عنه هو الضعيف ثم رده من طريق النظر لأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال ولم ينقل ذلك الداء وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاحتفاظ بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد بمكان عصمته وقد سلك العلماء في ذلك مسالك. يعني
أنا أعجب ابن حجر أولا وأعجب لك ثانية. أعجب ابن حجر أولا في ما استنكر العلماء كابن العربي وغير ما استنكر هذا فبعد هذا كله قال وهذا كله لا يتمشى مع القواعد خلاص لأنه إذا تبانت الطرق وكانت ضعيفة وكذا لكن تبانت مخارجها دل على أن لها أصلا أما الأصل أصلا ثابت في الصحيح في الصحيح هو أصل السجود وسجود معه كذا وكذا هذا ثابت ما في إشكال واخد بالك ولم يستنكر العلماء ثبوت أصل القصة حتى يقول ابن حجر رحمه الله تعالى هذا لا يتمشى مع القواعد إذ بتبين الطرق كذا 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 يدل على أن القصة أصلا أصل القصة ما أنكر إنما أنكروا هذه اللفظة الواردة فعليه هذا لا يعارض القواعد متى يعارض القواعد لو قلنا بأن المنتقد لهذه منتقد في أصل القصة التي هي سجود النبي وسجود هؤلاء معه لكن هذا وارد ما في مشكلة فإذا هذا لا يتنافى مع القواعد بل القواعد تقتضي هذا خلاص هذا الحديث هذه القصة لها أصل والوارد وهذا ليس محل الإنكار عند العلماء ابن عربي ولا البزار ولا إلى آخره من العلماء الذين ذكروا ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المسألة الأولى المسألة الثانية لما ذكرها ابن حجر وانت فهمت ايضا من كلام انه يقول مش برد النكارة قال بتأويل هذه اذا ابن حجر يثبت اللفظ ليس يرد اللفظ ابن حجر يثبت اللفظ لكن يقول اللفظ هذه تحتاج الى تأويل لتتمشى مع قواعد التوحيد تحتاج الى تأويل يبقى ابن حجر فعل أمرين الآن من جهة الإسناد وخلافه المبحث الحديثي قال بأن هذا يدل على القصة أصلا وهذا أصلا مورد النزاع مع العلماء الذين أنكروا لأنهم أصلا لا ينكرون أصل القصة فدي مبحث ويقولون حسبنا ما جاء في الصحاح في هذا الأصل ونحن لا ننكره فلا داعي أن تقول بقى وتبينت الطرق وكثر الطرق مع تابعينها يدل إذن هذا تحصيل حاصل ليه؟ لأن الأصل عندنا محفوظ بالحديث الصحيح نجي بقى إلى مورد اللفظة هما الإنكار للفظة نفسها لأن هذه الأحاديث الصحيحة ليس فيها اللفظة فهنا ابن حجر يريد بقى أن يقرر أن هذه اللفظة بنظرا للأسانيد الكثيرة هذه وتبين الطرق هذا يدل على أن للحديث أصلا لا إحنا نريد أن نقول للفظة أصلا هل ده صحيح للحديث أصلا للقصة أصلا هذا ما فيش إشكال لكن للفظة أصل بتبين بكل هذه الطرق الضعيفة وإن تباينت على خلاف الصحاح لا هذا الذي لا يتمشى مع القواعد بل يقال حسب القواعد هذه نكارة، لأنه لم تثبت من طريق صحيح. من لازم تثبت من ده، لو ثبتت من طريق صحيح كيف نجمع بينها وبين المخارج بقى الصحيحة متعددة في عدم ثبوتها؟ ده لو كانت من صحيح كيف وهي لم تثبت من صحيح أصلا؟ يبقى الكلام ليس في أصل القصة، الكلام في اللفظة. ثم قال هنا رحمه الله بأن اللفظة هذه تؤول بناء على هذا، تؤول بناء على هذا، ثم صار يقول يعني بالتأويل أيا كان بقى التأويل فتؤول على هذا المحمل. فطبعا ده مردود عليه من جهة أن القصة ما أحد نزع في ثبوتها. الأمر الثاني أنه ما في طريق صحيح لهذه القصة بهذه اللفظة حتى نقول يثبت، ولو تعددت وتبينت وكذا وكذا إلى آخره، لأن هذا يتنافى، تلك مخالفة للحديث الصحيح الذي خالت من هذه. الأمر الثالث أن هذه اللفظة فيها نكارة شديدة جدا من جهة المعنى، فعلما نتكلف في إثباتها ثم نتكلف ثانية في تأويلها فلنردها حسب القواعد لأنها مخالفة. نقول لو ثبتت من طريق صحيح لوجب النظر في هذا الطريق الصحيح مع الطرق الأخرى التي خلت من هذه، وأن هذه مثلا لفظة قد تستنكر، فكيف نجمع؟ مثل ما وقفنا عند لفظة البخاري في الصحيح، في صحيح البخاري لفظة البخاري أن الله عز وجل ينشئ خلقا فيدخلهم النار، وقفنا مع اللفظة وهي عند البخاري. إذا ليس باللازم أن تكون اللفظة من طرق ضعيفة، ده لو كانت من طرق صحيحة لوجب الوقوف معها، كيف وهي لم يثبت لها طريق؟ يبقى ما يبقى ابن عربي رحمه الله تعالى ما تجرأ وكذا. وهؤلاء العلماء، لأن العلماء ليس كلامهم حول أصل القصة، إنما العلماء كلامهم حول إيه؟ حول هذا. الأمر الثاني إن ابن حجر ما رد العبارة، ابن حجر قبل العبارة ولكن التمس لها تأويلا. وعلى كل هذا مسلك جماعة من أهل العلم، بل لعله لو قرأنا في التفسير تجد يعني أن غالب التفسير الأثرية قد يؤيد هذا، مش يعني هذا كلام ابن حجر كلام مهدر أو كلام مثلا لا ينضبط مع يعني قواعد، لا، هو اللفظة هذه لجأ العلماء تأويلها، وأكثرهم على أن النبي ما نطق بهذا صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم بهذا الشيطان فوقع في مسامع القوم النبي. ولهذا من ناحية حافظوا جناب النبوة أن ينطق النبي بهذا، ومن جهة ثانية قالوا بثبوتها لأن الآثار كثيرة أو طرق كثيرة في هذا، فهم اعتمدوا على ذلك. إحنا الكلام هنا في موضع الترجيح، موضع الترجيح أن هذا لا يعارض الصحاح، لا يقوى على معارضة الصحاح التي خلت من هذه اللفظة، فهذه اللفظة تستنكر حتى ولو جاءت حتى من طريق صحيح الطرق الأخرى على خلاف. الأمر الثاني أننا لا نتكلف في تأويل ما لم يثبت، لسنا في حاجة إلى أن نتكلف تأويل ما لم يثبت، يعني أثبت الأول ثم انقش. طيب وعند هذا التأويل نرى أن الحفظ لا يكون فقط للنبي أنه ما يتكلم بهذا، بل ويكون أيضا للشيطان أن يتمكن من هذا الإلقاء، لأن هذا الإلقاء ورد عند في, 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 في موضع، لكن عند من تتنزل عليه الشياطين، فإن الشيطان يسمع الكلمة من السماء ثم يأتي فيقرقر بها في أذن الساحر فيتلقاها الساحر وكذا وكذا. مثل هذا الساحر ما يحفظ ولا يحفظ من يذهب إليه، أما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه القراءة ثم يخفى ذلك على الصحابة أن يقول له يا رسول الله نزل كذا، يعني لأن هذا يتعارض مع التوحيد مطلقا. تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ما يقول واحد يا رسول الله كيف شفاعتهن لترتجى؟ والصحابة كانوا يستفسرون من النبي عما أغمض عليه ما أشكل عليه. الصحابة وقفوا في حديث ابن مسعود عند البخاري، وقفوا مع لفظة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ استفسروا من هذا أينا لم يظلم، فكانوا يستفسرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلما تركوا الاستفصال هنا، والاستفسار في أحث موضع لأنه يتنافى مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، بغض النظر أننا ننفي عنه أن يكون قال صلى الله عليه وسلم هذه المقولة بلسانه، لكن حفظ الشريعة ليس حفظ النبي فقط، إنما حفظ الشريعة وصيانة الشريعة من أن يدخل فيها هذا دون استفسار من أحد من الصحابة. كيف هذا؟ الحفظ ليس للرسول فقط وإنما الحفظ للشريعة، بل حفظ الرسول وعصمة الرسول راجعة إلى عصمة ماذا؟ إلى عصمة الشريعة، عصمة الوحي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وكان يخيل أنه يفعل الشيء وما فعله، ما كان يتناول الوحي، ما كان هذا يتناول الوحي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في هذا، لكن يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، هذا من أمور الدنيا. أما الوحي فهو الوحي معصوم. ولهذا نقول عصمة الوحي، عصمة الوحي بقائله وقوله، بقائله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوله، فلا ينسب إلى الشريعة ما ليس منها دون ما تعليق، يعني دون ما تعليق. فالحقيقة اللفظ من أنكر ما يكون. فابن حجر هنا رحمه الله تعالى لم ينكر ثبوت اللفظ، إنما قال اللفظ هذه أول وأخذ من أن القصة ثابتة بطرقية دل على أنها ثبوت، أن هذا يتضمن أصل القصة واللفظة التي ورد فيها القصة، لكن ينبغي أن يتأول لها التأويل الذي يتنافى معه مع هذا. نعم. كده بإطلاق لم يرد في الصحيح سنكر؟ لا، إذا خالف. حتى لو تبرد الطرق، لو قصة نفسها رواها عبد الله بن عمرو، رواها عبد الله بن مسعود، رواها أبو هريرة، رواها كذا وتعدد هذه، لكن هي قصة واحدة لم تتعدد، هي قصة واحدة، ماذا نصنع؟ مثل حديث الكسوف، تبينت الطرق، لكن ماذا نصنع؟ ها، تبينت الطرق، هل نعتبر أن كل حديث هذا حديثا مستقلا يعتمد فيه على ثقة الروى فقط؟ إذا نشأ عندنا التعارض. كم ركوعا في الصلاة؟ ما إذا في قواعد هو يتحكم، لكن لو تعدد الوقائع على عينه وعلى الرأس، مثل صلاة الخوف، يعني عندنا صلاة الكسوف وعندنا صلاة الخوف، صلاة الخوف تعددت الوقائع فلا نحمله على الطعام، هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل، فعلى عينه وعلى الرأس.
يعني أنا أقول في قصة واحدة، هذا مثلا البخاري ومسلم يعني
ذكروها بلا
نخرج هذا الحديث،
تمام،
يعني مجاوزة،
تمام،
لا يذكر كل الواقع، ويأتي يعني مسلم بجزء وأبو داود يأتي بزيادة، فإذا
تمام
أن
ما في مخالفات،
ما في مخالفات،
ما في مخالفات ومتباين على العين وعلى الرأس.
إذا لا يقال أن البخاري ما دام لم يذكر هذا الحديث أو لم يخرجه، هذا يدل على هذا.
لا، هو نفسه البخاري قال كده، البخاري بيقول انطلقت من الصحيح كده، بل مسلم لما ذكره حديثا وكذا قال إنما وضعت المجمع عليه. مسلم يقول، مش إن هو وضع الصحيح كل الصحيح، إنما إن مجمع عليه عنده. ولهذا حديثه إذا قرأ فأنصته، يقول إنما وضعت المجمع عليه عنده، يقول يعلق قناه على هذا، يقول ولا يعارض هذا أن يكون في مجمع عليه خارج كذا، لأن هذا على حسب ما يرى مسلم، هذا بما وقع في نفس مسلم، بما يراه مسلم. تمام، يعني الشاهد دي قاعدة أخرى، ليس كل ما حديث يبقى لم يرد في البخاري ومسلم يقال هذا غير صحيح، لا هذا صحيح. حاجة ثانية، أنه لو تعددت، لو القصة هنا مختصرة وهنا زائدة بس الزيادة غير مخالفة، ما في مشكلة. طب عندنا زيادة مخالفة، يبقى نرجع إلى الترجيح المعروف عند أهل العلم، بأننا نرجع إلى رواية الثقات، رواية الجمع، رواية الأوثق، رواية كذا كذا كذا، طالما أن ليه. طيب إن تعددت المخارج وما في خلاف، ما في مشكلة. لكن على فكرة ده الراجح، وإلا أصلا حتى عند يعني أحمد رحمه الله تعالى، يحيى بن سعيد قطان، يريان أن تفرد الثقة، مجرد التفرد هذا لمشاركه غيره هذا نوع علة، وهذا خلاف مذهب إليه البخاري وخلاف مذهب إليه مسلم. مسلم يقول إذا كانت قرائن مع ذلك تدل على النكار وليس مجرد التفرد، يعني مجرد التفرد بس نفسه أن يتفرد رو بهذا تفرد ذاته، واخد بالك، قد يكون نوع علة عند بعض العلماء، لكن الذي عليه جماهيرهم هو الصحيح أنه مجرد التفرد هذا ليس بنكارة، إلا إذا كما قال مسلم في المقدمة إلا إذا قامت قرائن تدل على هذه النكارة وليس فقط مجرد التفرد، إنما إذا قامت قرائن عليها. لكن بعض العلماء زي أحمد رحمه الله تعالى قد يعل به. نعم نعم، لا بمجرده، يعني بمجرده، لكن إذا قامت قرأ
أحمد ما يقبل ما كل تفرد من أحمد مردود، إنما إذا زادت القرائن على رأسه لكن ليس كل تفرد.
لا هم قالوا هذا مشهور مخالفة أحمد ويحيى بن سعيد لما عليه البخاري ولما عليه مسلم في هذا، يعني هما مذهبان، لأن كيف يهجره الثقات، كيف يتفرد بهذا، يعني كيف يهجره الثقات، لكن إذا كانت قرائن أما مجرد التفرد هذا الصحيح أنه ليس يضعف به وليس علة، لأن هذا حكم الحديث المستقل وتوافر فيه شروط القبول من الاتصال والعدالة والضبط والخلو من شذ والعلة، إيه الإشكالية فأن يقبل في هذا. نعم هذا المبحث أذكر اللي هو مبحث القصة بك ممن يدافع عن هذه القصة أيضا، لأن تقريبا الشيخ ابن عبد الوهاب ذكرها وإمة الدعوة ذكرها، كان الشيخ صالح للشيخ، الشيخ صالح للشيخ كان يعني ممن يتبنى أيضا تصحيح هذه القصة، يعني كلام ابن حجر في هذه المسألة، حتى في أحد الدروس كان تفسير الفجر برضه، تفسير كان الفجر يتكلم فيها وأطلت أنا معه الكلام في هذا حتى استحيت يعني من كثرة الكلام، والشيخ مصر على ما هو عليه في هذا. نعم.